ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فقد سمعتم عنوان هذه المحاضرة حول السحر في خطره، لا سيما مع فشو قنواته الفضائية وفشو السحرة في الأراضين وسيرانهم في الناس كل مسار. نجتمع وإياكم في بيت من بيوت الله نتذاكر هذا الأمر العظيم وهذا الحدث الخطير الذي يقدح في أصل العقيدة، فيصير المرء كافرا بعد أن كان مؤمنا. نعم، إنه خطر السحر هذا الذي عم وطم بلادا كثيرة من بلدان المسلمين وغير المسلمين، ولم يسلم من ذلك إلا القليل ممن رحمهم ربي جل وعلا وامتن عليهم فتركوا خطر السحر وردوا على السحرة سحرهم ولم يذهبوا يطلبوهم. إن أهم دواعي الكلام على هذا الموضوع تحذيراً وإنذاراً وإعذاراً للمؤمنين، أهم الدواعي يا أيها الإخوة ما نزل على الناس من السماء من الشرور والمتمثلة في هذه القنوات الفضائية التي كرست معاني السحر وأشاعته وأذاعته، بل وجلبت الناس إلى أن يتصلوا بهم ويعرضوا عليهم مشاكلهم الأسرية والنفسية والمالية والاجتماعية، ظناً أن هؤلاء السحرة والذين سموا زوراً وبهتاناً بالشيوخ أو بالقارئين أو بالنافعين أو بأي أسماء سموا بها. ينضاف إلى هذا يا معاشر الفضلاء مواقع في الإنترنت وأمراض نفسية بلي بها كثير من الناس فذهبوا يطلبون علاجها عند المشعوذين وعند السحرة وعند الكهان ممن كفروا بالله عز وجل أو كادوا، حتى أوقعوا من أوقعوا من العباد في شر صنيعهم، وحتى انسلخ من انسلخ منهم عن دين الله جل وعلا. وليس بخاف عليكم، قنوات فضائية كقناة كنوز مثلا أو قناة شهرزاد أو غيرها من القنوات، وليس كلامي إليكم ضرب من الخيال، وإنما أوقفني من أوقفني من الناس على بعض ما يدار في هذه القناة أو في هذه القنوات، فيتصل متصل من هذه البلاد، ولن أسمي المدينة أو المدن التي يكثر الاتصال بهذه القنوات قنوات السحر من أهلنا. يتصل عليهم رجل، وأكثر من يتصل عليهم النساء، تشكي المرأة حالها مع زوجها إما في حال المعاشرة أو في حال النفقة أو في حال أمورهم الأسرية، والعكس أيضا قد يتصل الرجل ويزعم أنه كان مع أهله على خير وئام ثم فجأة انقلب حالهم، فيسأله مقدم البرنامج ومن جنبه هذا الشيخ المعالج بزعمه: ما اسمك وما اسم أمك؟ فيقول: فلان ابن فلانة. فيسأله عن المشكلة وعن اسم زوجته واسم أمها، فيخبرانه: اسمي فلان ابن فلانة وزوجتي فلانة بنت فلانة، ثم يقول ذلك المعالج وهو ساحر دعي: أخبرني السر قبل قليل بأن فيك كذا وكذا وكذا، فيذكر أمورا عامة. وهذا المبتلى الموهوم بأنه مسحور يصدق هذا الكلام، ومن ذلك أنه قال إنه في ليلة زفافك مثلا أتي إليك بصحن فيه حلوى، ووضع في هذا الصحن عمل حتى تعتلي عليك زوجتك، تتسلط عليك، تكون كالخاتم في يدها. يقول: نعم، أوتي إلي في ليلة زفافي بحلوى. وأكثر المتزوجين تقدم لهم في تلك الليلة الحلوى أو الطعام، أليس كذلك؟ ولكنه وجد هذا المنفذ إلى قلب مريض، إلى قلب موهوم، فيصدقه صدقة واحدة وإن كذب معها مئة كذبة. ومما يزيد تلبيسهم وتدليسهم أن يقول المعالج هذا الساحر أو الكاهن أو المشعوذ، يقول: سأحل عنك هذا الربط، أو سأصرف عنك هذا العطف، ولكن أعني على نفسك بكذا، اقرأ هذه السورة مدة كذا يوم، اقرأ هذه سورة ياسين، سورة الصافات، سورة صاد، اقرأها كذا يوم ليلبس عليه. وكان قد سأل عن اسم أمه. وقاعدة مضطردة أن الجن إنما تعرف الناس بأسماء أمهاتهم، فإذا سألك المعالج سألك عن ماذا؟ عن اسم أمك أو اسم أم مريضك، سألك عن اسم أمك أو اسم أم مريضك، فاعلم أنه كاذب وأنه دعي وأنه مستعين بالجن. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر ما هو يا أيها الإخوة؟ هي عزائم ورقى وعقد ينفث فيها الساحر مستعينا بالجن. وأي جن؟ إنهم المردة الكفرة من الجن يستعين بهم هذا الساحر لينفذ سحره في هذا المسحور، أكلا للمال بالباطل مقابل ماذا؟ مقابل الاستغناء والمساومة على أمر العقيدة وأمر التوحيد. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، إن الجن لا تخدم هذا الساحر حتى يكفر بالله، ولهم في الكفر بالله أنواع من الطرائق وأنواع من الأمثلة والسبل. من ذلك أن هذا الساحر الذي ادعى أنه يقرأ على الناس القرآن وادعى أنه ينفث فيهم بكلام الله، كيف يعالج؟ يكتب لهم عزائم. ما هي العزائم؟ الأوراق المكتوب فيها بالزعفران، الفاتحة، وآية الكرسي، والمعوذات وأمثالها. يكتب هذا المعالج، هذا الشيخ بزعمهم المطوع الراقي العارفة، يكتب لهم عزيمة فيها الفاتحة وفيها آية الكرسي. بأي شيء يكتبها؟ يكتبها بدم الحيض والنفاس. تدرون لما؟ ليهين كلام الله فتخدمه الجن، فإذا أهان كلام الله كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيكتب كلام الله بدم الحيض ودم النفاس الذي هو في عينه نجس ليهين كلام الله، فعندئذ تخدمه الجن وتحقق له مآربه. وبعضهم يكتب كلام الله والعزائم التي يعالج بها بالخراءة أعزكم الله والحاضرين، ومنهم من يضيف إلى ماء الزعفران البول النجس فيكتب به كلام الله ليهين كلام الله فتخدمه الجن فتؤثر في المسحور فينحل عنه سحره حتى يعظم هذا عند الناس وعند الجهلاء. والله فلان قرايته زينة، فلان قراءته تشفي، فلان لما قرأ على مريضنا عافاه الله، فيسوغ ذلك ويروج عند من؟ عند العوام وعند الطغام، وهم لا يشعرون أنهم يذهبون بدينهم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إن من صورهم يا أيها الإخوة أمر وقفنا عليه بمعاونة رجال الحسبة. أحد هؤلاء الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن لما فتش مكانه لم يوجد عنده إلا العزائم والرقى. لما فتش أكرمكم الله مرحاضه وحمامه وإذا هو قد دس المصحف في كرسي الحمام. لما؟ ليهين كلام الله ويحتقره ويزدريه فيكفر بالله فتخدمه الجن، كما قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. من صور هؤلاء أنه يأتي إليهم الموهوم بالمرض هو في نفسه أو أحد أقاربه، يأتي إلى من؟ إلى هذا الراقي، وحتى يعرف أنه مشعوذ إذا سأله عن اسم أمه عندئذ عرف أنه ممن يستعين بالجن، أو سأله عن اسم أم المريض. قد يقول القائل ما وجدنا عندهم إلا عزائم وماء منفوث فيه وعسل ودهن ولم نجد عندهم أمرا محرما. الأمر المحرم لا يظهره لكم. أحد هؤلاء الممتهنين للقراءة زورا وهو في الحقيقة ساحر مشعوذ يقرأ على الناس ويقرأ عليهم، ولما فتش لم يوجد عنده إلا ماذا؟ إلا ماء ودهن وعسل وأمثالهما، وكان يجلس على قطيفة عريضة. فرابنا هذا الأمر، لماذا يجلس على هذه القطيفة الغليظة والناس أمامه رجال ونساء يدخل هذا ويخرج هذا ويقرأ عليهم؟ أتدرون ماذا يصنع؟ قد وضع في داخل وبطانة هذه القطيفة نسخة من المصحف وجلس عليها فأهان كلام الله، فعندئذ خدمه المردة والكفار من الجن. ولهؤلاء المشعوذين علامات، منها يا أيها الإخوة ما سمعتم من كتابة كلام الله بالنجاسات والعذرات، منها أيضا من العلامات التي عندهم أن يكونوا في غرف مظلمة رائحتها نتنة، فإن الملائكة إنما تألف الأماكن ذات الرائحة الطيبة، أما الأماكن الوسخة والنجسة المشتملة على الروائح الخبيثة فهي مظنة الشياطين ومظنة أعوانهم. من صفاتهم أيضا أنهم يستخدمون الأبخرة القذرة ذات من ذوات الروائح المستقذرة المستهجنة. من علاماتهم أيضا أنهم إذا سألوا المريض أو المعالج عن اسم أمه فاعلم أنه ساحر يتعاطى مع الجن. ومن علاماتهم أيضا أنهم يطلبون المال، لأن هذا الصنف من السحرة لهم مرادان: الشهرة على الناس وحتى يذاع خبرهم عليهم فيمدح في فعله وتمدح قراءته حتى يكون له عند الناس شأن. العلامة الثانية أنه يطلب المبالغ الباهظة. وكم من واحد اتصل علينا واستفتى أهل العلم، يقول: اتصل علي متصل من بلاد المغرب أو من السنغال أو من بلاد السودان أو من أندونيسيا أو من الهند أو من السند، يقول: أنت فلان واسم أمك فلانة، وقد أخبرني السر أن فيك كذا وكذا وكذا، فإن شئت أن أدفع عنك هذا الشر وأرفع عنك البلاء في زوجك في ولدك في أهلك في تجارتك، فحول لي مبلغ كذا وكذا على حسابي في دولتي، إما بالدولار أو باليورو أو بالريال أو بغيرها. أليس هذا واقع؟ وهؤلاء لهم حيل، لهم حيل يتدرجون بها مع السذج من الناس. وما يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكثيرا يا أيها الإخوة ما يبدأ بعض الرقاة على خير حال، محتسبا في قراءته رفع البلاء عن الناس ومعاونتهم بالاستشفاء بكلام الله، ثم يأتيه الشيطان من هذا الباب لقلة علمه أولا وقلة صلاحه في نفسه ثانيا، ويتدرج معه الشيطان إذا رأى كثرة من يأتي إليه وازدحام الناس على بابه أو على استراحته أو على عيادته، فيأتيه شيئا فشيئا، يقول: أنت الآن جلست وأنت الآن فرغت وقتك، والناس في الأسواق وفي البنوك وأمام شاشة الأسهم يتكسبون وأنت ما عندك ما تتكسب به، خذ عليهم مقابل. لكن يأتيه من جهة فيها حيلة، يقول: اقرأ القرآن في وايت من، ثم عب للناس جوالين والجلون ب50 ريال، اقرأ في عسل يباع الكيلو 25 وأنت بيعه ب100 ريال، اقرأ الناس بزيت الزيتون تباع القارورة ب50 ريال هو يبيعها ب200 ريال، فيكتب للناس وصفات إلى مندوبه أو الذي معه ممن يبيع هذه الأشياء، فيتكسب على الناس، فيحصل منه الشيطان أول سبيل، ثم لا يزال به إلى أن يقول: استعن بالجن المسلمين، ثم تجن مسلمون استعن بهم في علاج إخوانك من المسلمين. فإننا لم ننهى إلا عن الاستعانة بالجن غير المسلمين، فيفعل ذلك، وربما يطوع له من الجن الكفرة المردة من يدعي الإسلام، فيعالج الناس بناء على ذلك، ثم لا يزال أمره يرتفع حتى يوضع في المصيدة. يقول: أنت استعنت بجن غير مسلمين وأنت استعنت بالكفرة، فإما أن تستمر وإلا نفعل بك ونفعل بك ونفعل بك، يهدده في نفسه أو في ولده أو في ماله، وربما يستغل معه الأمران جانب الترغيب وجانب الترهيب، وعندئذ يفشو الخطأ. وهذا له دواعي. بعض النساء يتزوج عليها زوجها أو تنكح امرأة من رجل لا يبغيها في قلبه، ولا تجد له لا يجد لها في قلبه حبا، تذهب إلى فلان ليعمل لها ربطا وعطفا فيعطف عليها هذا الزوج، أو يريد أن ينكح غيرها، والمرأة لها غيرة عظيمة، والشيطان يركب الإنسان غالبا في موضعين: في شدة الغضب والغيرة تورث الغضب، أو في شدة الفرح. ولهذا أمرنا عند الغضب أن نستعيذ بالله ممن؟ من الشيطان. فعندئذ يطيش عقلها فتذهب إلى فلان أو إلى فلانة ليعمل لها عملا يربط زوجها عن أن ينكح فلانة أو الأخرى، فينتشر هذا بين الناس. أيضا بعض الرجال له تجارة وله شريك، فيهم هذا الشريك بفضل الشراكة، وهذا يتأثر بتجارته فيعمل لشريكه عملا يعطفه عليه، أو يريد أن يشارك فلانا من الناس عنده رأس مال عنده سيولة لكن ذلك لا يبغي، فيعمل له ربطا عطفا له، أو أن يذهب فلان عن أن يشارك غيره. وأكثر ما يقع هذا في النساء في باب الغيرة، وفي الرجال في باب الحسد والمنافسة على الدنيا. السحر يا أيها الإخوة أنواع كثيرة، منه السحر الحقيقي وهي ما يجده المسحور في قلبه، يخيل له أشياء يفعلها وهو لم يفعلها. ولقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، سحر عليه الصلاة والسلام 50 ليلة، تغير فيها على أهله وفي نفسه، لكنه ما زال معصوما في تبليغ وحي ربه، حيث لم يتغير ولم يؤثر فيه السحر في إبلاغه دين الله عز وجل، حتى بعث الله له جبرائيل فأخرج له السحر ونفثه ورقاه بالمعوذات، يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذا سحر حقيقي. ومن السحر الحقيقي ما يسمى عند الناس بالصرف، يصرف الإنسان عما يحب، إما عن زوجته، إما عن تجارته، إما عن دراسته، إما عن وظيفته، أو ما هو مبرز فيه، وسببه الحسد والغيرة. وهناك سحر العطف، يعطف الإنسان على ما يحب، على ما لا يحب، يعطف الإنسان على ما لا يحب، على امرأة لا يحبها، على تجارة لا يبغيها. ومن السحر أيضا سحر آخر، وهو السحر التخييلي، وهو أكثر أنواع السحر. ومن هذا النوع سحر سحرة فرعون الذين كانوا أول من آمن، وذلك أن الله جل وعلا لما بعث موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون أيد سبحانه موسى بالآيات، ومن الآيات التي أيده بها عصاه، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ووضع يده في جنبه ثم أخرجها وإذا هي بيضاء كهذه اللمبة التي على رؤوسكم، من غير سوء من غير برص، في آيات إلى فرعون وملئه. لما جاء موسى فرعون وأخبره بدعوة الله له إلى التوحيد، وفرعون يدعي أنه رب العالمين، قال ما معك بينة؟ قال بلى، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال هذا ساحر، وقد اشتهر في قوم موسى السحر. فأرسل فرعون إلى المدائن حاشرين، بأي شيء يأتوه بكل سحار عليم. فلما جاء السحرة واجتمعوا عند فرعون قالوا أئنه لنا أجرا، ألنا أجر إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. فألقى السحرة سحرهم، صاحب العصا ألقى عصاه، وصاحب الحبل ألقى حبله، فألقوا حبالهم وعصيهم، فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى تخييلا ليس حقيقيا، خيل لهم هم ولمن يراه من الناس، وهذا الذي يسميه الناس الآن بالقمرة، قمر على أعينهم وتقمر على عيونهم أن الشيء يحصل به كذا يسعى ويتحرك وهو في الحقيقة ليس كذلك. ما الذي حصل بعد ذلك؟ ظن هؤلاء السحرة أنهم أتوا بسحر عظيم، فأوجس موسى في نفسه خيبة، فأوحى الله جل وعلا إليه أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ابتلعت عصا موسى كل ما ألقاه هؤلاء السحرة من حبالهم وعصيهم وشعوذتهم ودجلهم، التقمتها أي ابتلعتها حية موسى التي هي عصاه، فأول من خر ساجدا هم السحرة. لما؟ لأنهم علموا وأيقنوا أن هذا الذي جاء به موسى ليس من جنس دجلهم وكذبه أبدا، ليس من جنس هذا الدجل وهذا الكذب، فكان أول من سجد وآمن هم السحرة. وهذا يا أيها الإخوة هو السحر التخييلي. من السحر التخييلي سحر يفشو بين أهل الرياضة وأهل الكرة وأهل اللعب، ايش يسمى؟ يسمى بالدنبوشي، وهي تخيلات يستعان بها بالكاهن الساحر المشعوذ الذي أتي به من نيجيريا أو من النيجر أو من ساحل العاج أو من بوركينا فاسو أو غيرها من الدول، حتى ينتصر هذا الفريق على خصمه الفريق الثاني. وهذا نوع من أنواع السحر التخيلي. من أنواع السحر التخيلي ما يفشو في المهرجانات والاحتفالات مما يسمى بخفة اليد، وليس هو بخفة اليد، يري بعضهم الناس أنه يدخل السيف في جوفه أو يأكل نارا جمرا أو أنه يسحب الطائرة برمش عينه، مبدأ واقع يا أخوان، أو أنه يطعن نفسه بالسيوف والرماح، وكل هذا من التقمير من السحر التخييلي. هذا كله من السحر التخييلي الذي يتأتى باستعانتهم بالجن. واسمعوا إلى هذه الحادثة التي حدثنا بها أحد العلماء رحمه الله. قال: كنت مهاجرا من بلدي في بلاد أفريقيا إلى هذه البلاد يبتغي صلاح العقيدة ويبتغي الإسلام في دينه وفي عمله. يقول: فخرجنا مهاجرين، وكانت بلادنا والبلاد المجاورة تحت ربقة الاستعمار، ونحن نمشي في الليل ونكمن في النهار، إذ دخلنا قرية من القرى في بلاد النيجر. فلما دخلنا هذه القرية وإذا الناس مجتمعون على رجل في وسط السوق، ومع هذا الرجل غلام وحمار، والغلام معه شيء أشبه بالطست يجمع من الناس الأموال، والحمار يريهم هذا الرجل أنه يفعل ماذا؟ أنه يدخل من دبر الحمار فيخرج من فمه، يقمر على أعينهم، يسحرهم سحرا تخيليا. قال: فقرأت عليه، يحدثني هذا العالم بنفسه وهو من علماء الحديث ومن شيوخنا رحمه الله، يقول: فقرأت عليه آية الكرسي. ما آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى أتممتها وهو العلي العظيم. يقول: فرأيته بأم عيني يدخل من بين رجليه ويخرج أين؟ من بين يديه، وعامة الناس يظنونه تخييلا وتقميرا أنه يدخل من دبره ويخرج من فمه، وهذا سحر تخييلي. ولا ينفع هذا السحر على من قرأ أعظم آية في القرآن: إن أعظم ما يطرد الجن والشياطين آية الكرسي، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيح لما جاء الشيطان مرة بعد أخرى في الليلة الأولى والثانية والثالثة يريد أن يسرق من الصدقة، فيقبض عليه أبو هريرة فيتخلص منه بماذا؟ تخلص منه في الليلة الأولى والثانية أنه فقير ومسكين وذو عيال، فأشفق عليه أبو هريرة. في الليلة الثالثة التي عزم أن لا يطلقه فيها قال: ألا أخبرك بشيء إذا قرأته لم يضرك شيطان أبدا حتى تصبح؟ قال: نعم. قال: آية الكرسي. فأطلقه أبو هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح: يا أبا هريرة، ما صنع أسيرك البارحة؟ وأبو هريرة يعرف أن الرسول يوحى إليه من ربه، وقد أطلع الله نبيه على الخبر. قال: يا رسول الله، قال: إن آية الكرسي إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، إن صاحبك البارحة هو إبليس، هو إبليس. القرآن وأعظم ما فيه أعظم سورة وهي الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأعظم آياته آية الكرسي، هذه لا يقف عندها السحرة أبدا بل يبطل سحرهم. السحر يا أيها الإخوة فشل الآن وانتشر وذاع، وزاده قنوات فضائية تستعطي الناس بأن يتصلوا عليها من خلال رقم عالي القيمة. وما خبر ذلك الألوسي الدميم القصير الذي خرج في بعض القنوات وأمامه باللورة يري الناس أنه يعلمهم بالمغيبات: أنت جرى عليك كذا، أنت عمل عليك كذا وكذا. وربما استعان هؤلاء الدجلة الكذبة بماذا؟ بآيات من القرآن يزعمون أنهم يعالجون بها، وفي الحقيقة هؤلاء يهينون كلام الله وأنت لا تشعر، فتخدمهم الجن وتحقق لهم ما يريدون، كما قال ربي وهو أصدق القائلين في آية البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. من أنواع السحر يا أيها الإخوة سحر يسمى النشرة. ما هي النشرة؟ هي حل السحر عن المسحور. والنشرة على نوعين، أشهرهما ما يسمى بالنشرة الذي هو حل السحر عن المسحور بسحر آخر بدعوى الضرورة زعموا، أو دعوى الحاجة، أو دعوى خوف الهلكة، فيذهب المسحور أو أهله أو وليه إلى الساحر الفلاني في الشرق أو الغرب فيقول: هذا مسحور وأعطيك 10,000، أو يطلب منه 1,000 ويحل السحر عنه فيزعم أنه فعل ذلك بدعوى الضرورة، أو أن هذا المعالج يستعين بالجن المسلمين، وهذا من الرماد الذي يدر على العيون، لأن عالم الجن غير عالم الإنس، ولا يمكن أن يستعين إنسي بجني مسلم، لأن كلا العالمين منفصل عن الآخر، فعندئذ يروج هذا ويبيع دينه بدعوى الضرورة ولا ضرورة. وحل السحر بسحر مثله هي النشرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الإمام أحمد بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة قال: لا، هي من عمل الشيطان. وفي حديث جابر ويروى عن الحسن البصري أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا في الغالب، هذا في الغالب. النوع الثاني من النشرة وهي حل السحر عن المسحور بالقرآن، بقراءة القرآن، وستأتي لها طريقة، بالأحاديث النبوية الصحيحة أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من كل عين ذي حاسد أو ذي نفس الله يشفيك، أو غيرها من الأدوية المجربة كالمعالجة بسبع ورقات سدر تدق ثم توضع مع الماء وتصب على المسحور في ظهره وعلى رأسه. هذا مما جاءت به السنة، الاستطعام والاستفطار الصباح بسبع تمرات، وأفضلها مما بين المدينة، وأفضل ذلك بسبع تمرات عجوة. من استصبح أي على الريق بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا شيء إلا السام أي إلا الموت. هذا مما جاءت به السنة. الأدوية المباحة التي تحل السحر لا بأس بها، وهذه نشرة مباحة. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا من حديث قتادة ابن دعامة السدوسي عن سعيد بن المسيب أنه سئل رحمه الله وهو من سادات التابعين رجل به طب ويؤخذ عن امرأته، أي يحل عن به طب وهو السحر، ويؤخذ عن امرأته أي يمنع ويربط عن امرأته حتى لا ينالها ولا يصيبها، أي يحل عنه؟ فقال رحمه الله ورضي عنه: أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. يعني يحل عنه. هل قال سعيد بن المسيب يحل عنه بسحر آخر؟ يا أخوان، هل جاء في الحديث وفي الأثر أن سعيدا رحمه الله قال يحل عنه بسحر آخر؟ لا والله لم يأتي ذلك، وإنما قال نعم يحل عنه أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. وهذه على أقل الأحوال وأسوأها لفظة عامة لا تشمل لا المحرم ولا المباح، ولكن لا يظن بسعيد وهو من التابعين ومن العلماء ومن السادات أنه يرشد الناس إلى علاج السحر المحرم. السحر يا أيها الإخوة كفر بالله عز وجل، لأنه لا يتأتى السحر للساحر إلا بكفره بالله، ومن ذلك أن يهين كلام الله جل وعلا، ومن ذلك أن يهين كلام الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن السحر من طريق الشياطين، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الدليل الرابع في هذه الآية. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر ضرره، وضرره على الدين أولا ثم على الدنيا ثانيا. على الدين يبيع الساحر دينه للسحرة بكفره بالله. قال الله جل وعلا في آخر الآية: ولقد علموا، أي هؤلاء السحرة ومن أوتوا علما، ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللي ما له في الآخرة من خلاق ما له نصيب منه؟ الكافر المشرك، ليس له في الآخرة نصيب ولا خلاق. ولهذا يا أيها الإخوة ادعى مدعون أن حل السحر بسحر آخر جائز من باب الضرورات، وهذا قول سخيف، بل هو قول باطل عند أهل التحقيق. كيف ذلك؟ اشترط العلماء رحمهم الله في ارتكاب المحظور للضرورة أن لا يترتب على هذه الضرورة ضرراً، أن لا يترتب على هذه الضرورة ضرر أعظم منها. السحر ضرر على فرض وقوعه، السحر ضرر وابتلاء، فإن ترتب على هذا الضرر أن يكفر الإنسان بالله عز وجل فهذا ضرر أعظم من نفس السحر. لأن المسحور غاية ما يكون عليه في أسوأ الأحوال أن ماذا؟ أن يهلك ويموت، ولا أن يهلك الإنسان ويموت وهو مؤمن بالله عز وجل خير له من أن يموت كافرا. أما إذا ذهب يطلب دفع هذه الضرورة بكفر بالله فقد ارتكب ضررا أعظم من الضرر الذي كان واقعا عليه. على أنه يا معاشر الإخوة، يا معاشر المسلمين، أكثر من يدعي أو يظن أن فيه سحرا أو فيه عينا أو فيه حسد أو فيه نضل، أكثرهم ما عندهم ما فيهم إلا العافية، وهذا من باب الصبر والتتبع لأحوال الكثيرين. أكثر من يتصل علينا من الرجال وخصوصا النساء تقول أنا مسحورة، أنا معيونة، أنا في عين، إفلان نضلني، إفلان حسدني، ما فيهم إلا العافية. ولو قلت لكم إن 80% من هؤلاء ما فيهم إلا الوهم لما كنت كاذبا. نعم يا أيها الإخوة، فيهم وهم، والوهم إذا بلغ في النفوس مبلغا أصبح أثره كأثر السحر، كالذي يكذب الكذبة ثم يكون أول من يصدقها. امرأة أو رجل ما استطاع أن يأتي أهله في أول زواجه، يقول إيه أنا مسحور، أنا في عين، فلانة الناس يبونها، أو فلانة تبيني ولهذا ربطتني عن زوجتي، فيعشعش عليه الخيال الفاسد في ذهنه ويدعمه الشيطان بأحوال حتى يصدق أنه مسحور وفي الحقيقة ما به إلا العافية. مبدأ واقع يا أخوان، واقع الله وكثير. فكثير ممن يدعي أن به سحر أو به عين أو به حسد ليس فيه إلا الوهم، ونسبة قليلة فيهم عين ونسبة أقل فيهم سحر، لكن هذا قليل، والقليل يقدر بقدره لا يزاد فيه. ولهذا يجب أن ينتبه الناس، ينتبه لهذه الأوهام لا تسيطر على قلوبهم ثم يتعبون أنفسهم بأنواع التخيلات والأهواء وبأنواع التأويلات ثم يشغل أنفسهم ويشغل طلاب العلم وأهل العلم. مما يتعلق أيضا بانتشار السحر نوع آخر من أنواع السحر لا يفطن له كثير من الناس، ألا وهو التنجيم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ما هو التنجيم المحرم؟ هو المسمى بعلم التأثير، ينظر في الكواكب، في النجوم، في حركاتها وانتقالها، ثم يستدل بحركة هذه الكواكب على الحوادث الأرضية. إذا طلع الكوكب الفلاني يتغير مزاجك ومزاجي، إذا أفل النجم الفلاني يحصل كذا وكذا، وكذب المنجمون ولو صدقوا. وما أكثر هؤلاء يا أيها الإخوة، بل هذه وسائل الإعلام في المجلات والصحف وبعض القنوات، يأتي فلان العالم الفلكي، فلان العراف، فيذكر خصائص الأبراج: برج الجدي وبرج العقرب، جعله العقرب، وبرج القوس، وبرج الثور، وهو الله ثور، ومن يسأل فيصدق ثورا مثله. فيذكر لهم أنه في هذا البرج إذا طلع يحصل كذا وكذا، يتغير المزاج الفلاني، من ولد في هذا البرج يلاقي كذا وكذا من المشاكل العاطفية والأسرية وما إلى ذلك. من في هذه الدنيا عاش فيها عيشة هنية بلا مشاكل؟ لا أحد. ثم ينطلي هذا الكذب وهذا الدجل على من لا علم عندهم ولا دين في قلوبهم ولا توحيد حقيقي لربهم، ينطلي عليهم فيصدقونه. وهذا هو الكاهن وهو العراف، وإن سمي شيخا أو عالما فلكيا أو سمي عارفا فإن هذا لا يغير من المعنى شيئا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكهان بيده هكذا، قال: إن الجن بعضها على بعض هكذا حتى تبلغ السماء، فيسترق مسترقهم السمع من السماء، اللي بعضهم على بعض، اللي في السماء يسترق السمع أنه حصل كذا، ثم يخبر من تحته ولتحت من تحته، إلى أن يبلغ بها الجني اللي في الأرض، فيركض ويقرقرها كقرقرة الدجاجة في إذن الكاهن الذي هو وليه وقرينه، يقرقرها فيه، فربما أدركه الشهاب قبل أن يصل إلى الكاهن، وربما أدركه الشهاب فاحترق، وربما رجع إلى الكاهن سريعا. عندئذ يخبر هذا الكاهن العراف الكذاب، يخبر بهذا الأمر الذي وقع، فيصدق مرة واحدة، وقد كذب معها كم كذبة؟ 100 كذبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والناس من ضعف علمهم وقلة عقلهم وضعف إيمانهم يصدقون هذا الكاهن والعراف بالصدقة الواحدة، ولا يكذبونه 100 كذبة. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الكاهن والعراف؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكاهن والعراف والرمال ونحوهم من يتكلمون في المغيبات، إن كان في الماضي أو كان في المستقبل. بعض الناس يفك له جيب لكزز أو في إكسار، يوقف عند البيت ويأتي من يأتي في الليل فيسرقه، يذهب إلى الشرطة فيبلغ ولا يجد له أثر، وهذا الجيب وهذا اللكزز أخذ أيش؟ عرقة جبينه، فيأتيه من يأتيه مستغلاً ضعفه وحاجته وفقده لهذا المال عليه، يقول: فلان العارفة، فلان يخبرك وين جابك فيه، من الذي سرقه؟ فيذهب إليه ويدفع له بعض المال، يقول: اذهب شوف جيبك في المحل الفلاني. وبعضهم ربما وهقوا الناس وروطوهم بالكفر بالله، يقول: اذبح تيس أسود أو ديك أسود في الموضع الذي سرق فيه جيبك، ولا تذكر اسم الله عليه، ثم تأتيني بعد ذلك وأخبرك وين مكان هذا الجيب. فيفعل المسكين جهلا منه وقلة عقل وحماقة، فيذبح تيسا أسود أو خروفا أسود أو دابة أو أي حيوان، ولا يذكر اسم الله عليه، وهو في هذا الفعل يتقرب الكاهن والعراف إلى الجن فتخدمه الجن، كما قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا هو حال هؤلاء الكهان والمنجمون والعرافون. جاء في الحديث عند مسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. اللي يسأل الكاهن عبر التلفون مباشرة أو يذهب إليه متصلا به يتواصل معه في بلاده أو عبر الإنترنت فيخبره عن اسم أمه، هذا ممن سأل الكاهن أو العراف، وهذا متوعد بأن لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإن سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليش يا أخوان؟ لأنه صدق مدع للغيب غير الله، ولا يعلم الغيب إلا الله الذي عنده خزائن السماوات والأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. دخل جندب ابن جنادة رضي الله عنه الشام، وإذا رجل قد اجتمع عليه الناس ومعه غلام، يرفع هذا الرجل سيفه فيبرق بارقته ويقول الناس أقتل الغلام ثم أحييه، فينزل بسيفه على الغلام فيتدحرج رأسه أمامه ثم يقول يا رأس عد كما كنت، فيرجع رأسه على الغلام. هذا من أي أنواع السحر يا أخوان؟ من التخييل، من القدرة. ماذا فعل جندب وهو من الصحابة له ولاية؟ خرط سيفه من جرابه فرفعه ثم ضرب هذا الساحر حتى سقط رأسه عند قدميه. قال إن كان صادقا فليحيي نفسه، ما هو بيورينا أنه يحيي غلامه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. لكن هذا الفعل ما يفعله كل واحد من الناس. جندب ابن جنادة رضي الله عنه صحابي له ولاية وله علم وله قدم سابقة إلى الإسلام، هذا الفعل لا يفعله إلا من أذن له ولي الأمر أو له في نفسه ولاية. وفي هذا حكم أن الساحر حده في شريعتنا قتله، وجمهور العلماء على أنه يقتل ردة لأنه كفر بالله. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الساحر يقتل حدا لهذا الفعل، فعل سمرة، ولأن حفصة رضي الله عنها، من حفصة؟ أم المؤمنين، قتلت جارية لها سحرتها، قتلتها، وحفصة من بيت النبوة وأم المؤمنين وابنة عمر رضي الله عنهما وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل ثالث أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا فقتلنا ثلاثة سواحر، قتلنا ثلاثة سواحر، لأن الساحر كافر بالله عز وجل، فحده الشرعي أن يقتل. من يقتله؟ ولي أمر المسلمين. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة فلنحذر من السحر وأسبابه، ولنحذر من دعايات سوء وفتاوى باطلة ذاعت بين الناس حتى ذهب من ذهب منكم إلى بلاد كذا وكذا من الدول المجاورة وطلب العلاج عند فلان الساحر أو فلان الذي يستعيذ بالجن المسلمين أو فلان الكاهن، فباع هؤلاء المساكين، باعوا دينهم بدنياهم وقد خسر البيع والله. قد يقول قائل أنا عندي مسحور، أبوي أمي ابني أخي مسحور، كيف أعالجه؟ نقول القرآن فيه الغنية والحمد لله. إن عثرت على السحر خيطا معقودا أو دبابيس بعضها مع بعض في برية، بعض الناس يخرج للبر ثم يرفع الحصاة يجد أسفل منها خيطان معقودان على عود كبريت أو على غيره، فحلها فهي سحر، وأثناء حلها اقرأ آية الكرسي. إن عرفت ذلك وإلا فعليك بالقرآن، فالله أنزل القرآن شفاء. مر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع أقوام من المسلمين، مروا بحي من أحياء العرب وإذا سيد هذا الحي لديخ، لدغته عقرب أو حية، فاستضافوهم لأن العرب حق الضيافة واجب، فلم يقروهم ما أضافوهم. فلما لدغ سيدهم قالوا أفيكم راقي؟ قال أبو سعيد أنا، فقرأ عليه على فرق من غنم مقابل القرى ومقابل الضيافة، فقرأ عليه الفاتحة فنشط من عقال كأن لم يكن به بأس. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام استأذنوه في هذا الفرق من الغنم، فقال نعم كلوه واضربوا لي معكم بسهم، لأن هذا كان مقابل ضيافتهم ومقابل حقهم. القرآن ينفع، وأعظم ما في القرآن في حل السحر الفاتحة، تقرأ سبع مرات، تقرأ كم؟ سبع مرات، وآية الكرسي، وآخر آيتين من البقرة، بل سورة البقرة كلها لا تستطيعها البطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مما ينفع في حل السحر ودفع العين والسوء قراءة قل هو الله أحد والمعوذات ثلاث مرات. مما ينفع في حل السحر خاصة قراءة آيات السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، تكرر على هذا المسحور. مثاله يقرأ عليه ما جاء في سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، فيكررها تكرارا، يعظم أثر هذه القراءة في نفس القارئ ويعظم أثرها في نفس وقلب المقروء عليه. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يقرأ آيات السحر في طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يكررها فيقرأها ويستفيد منها. بعض السحر يكون قويا مركزا لأن السحر محترفون في عملهم، يخرج ويأتي. السحر أصله جني تلبس في المسحور، والشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. مما ينفع مع هؤلاء قراءة سور الحواميم وتكرارها، قد يحتاج هذا إلى أسبوع، أسبوعان، شهر، شهران، إلى أن ينحل عن السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في هذا 50 ليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأسئلة يا أيها الكرام، وقبلها ونبهكم على جدول الشيخ في الدروس بعد صلاة العشاء إن شاء الله، درس الأول وبعد الفجر والضحى إن شاء الله عز وجل. كما أذكر لكم ونبه أن بدء دروس الشيخ مفرج يوم السبت إن شاء الله عز وجل، السبت وثلاثة بعد المغرب، وبقية الأيام بعد الفجر كل يوم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حياك الله وبياك، وبعد، هل الحسد من السحر؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن أجيب على هذا السؤال أعتذر لكم يا أيها الإخوة، فإن موضوع السحر والتحذير من قنواته وأهله ووسائله موضوع طويل، ولكن أرجو أن ما سمعنا فيه لنا ولكم الكفاية والحصانة بالحذر من السحر والتحذير منه. وأما عن سؤال أخينا يقول: هل الحسد من السحر؟ الحسد ليس من السحر، لكنه قد يؤدي إلى السحر، فإن الحسد في أصله قوة نفسية في نفس هذا الحاسد على المحسود، أن يكون الإنسان مثلا جميلا في صورته، مبرز في دراسته، ذكي، موفق في تجارته، فتجد من الناس مع ضعف الدين يقوى الشر في قلبه حتى يحسد هذا الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الحسد، وقال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. قد يقوى هذا الحسد بالنفس فيركبه الشيطان، لأن الشيطان يستغل من الإنسان شدة الغضب أو شدة غيرة أو شدة فرح، فيركب هذا الأمر ثم يجيره إلى سحر آخر، إما بالذهاب إلى السحرة أو بعمل عمل من الأعمال صرفا أو ربطا أو عطفا أو أشياء تخيلية. أي نعم.
قل أحسن الله إليك، من كان يشك في شخص أنه ساحر فما واجبه تجاه ذلك؟
الشك يا أيها الإخوة هو من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. يقول الله جل وعلا: إن بعض الظن إثم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد ما هو؟ ما يكون فيه من الظن والشك، فالإنسان محاسب عليه إذا شك بإنسان وهو في الحقيقة ليس كذلك. فإن غلب الشك بأن رأيت قرائن وعلامات فارفع بهذا الأمر إلى الجهات المسؤولة. وأنتم في بلد مبارك تحكم فيه الشريعة، تحكم فيه الشريعة ويحتسب فيه على أهل الباطل، وإن أجهزة الهيئات وأجهزة الحسبة في هذا البلد من أهم أعمالها مكافحة هؤلاء السحرة والمشعوذين. ولهذا صدر توجيه من مقام الداخلية بتشكيل لجان في كل منطقة ومحافظة ومدينة من الأمارة ورجال الهيئة والشرط في مكافحة هؤلاء السحرة والمشعوذين. فإن غلب هذا الشك وكنت منصفا ليس في نفسك شيء أو غضاضة أو عداوة لهذا الرجل، ورأيت علامات استعانته بالجن مثل أن يسأل عن الأم أو يبيع الأشياء بالمبالغ العالية أو أنه يأتي بطرق مبتدعة في العلاج أو يستخدم أبخرة وما إلى ذلك، فبلغ جهات الهيئات وهي تتولى هذا الموضوع فتولاه، وما زالوا والحمد لله يكافحون مكافحة عظيمة. أما مجرد الشك والتهمة فهذه يتقي الإنسان فيها ربه، أما إذا رأى الأدلة والقرائن فهو آثم إن لم يبلغ المسؤولين ويبلغ رجال الحسبة عن هذا وأمثاله. نعم.
قل: كيف نجمع بين أن من تحرز من السحر بالأذكار بإذن الله لا يسحر، وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر مع ذكره الدائم لله؟
هذا سهل والحمد لله. السحر يا أيها الإخوة قد يكون بأسباب، مثل ماذا؟ الغيرة الشديدة والحسد الكبير من أسباب السحر. من أسبابه أيضا أن يستعد الإنسان الجن، يدخل دورة المياه ولا يقدر اسم الله عليها ويسكب الماء الحار من السخان فيؤذي الجن فتؤذيه الجن. وقد يكون السحر محض ابتلاء من الله كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا ابتلاه في السحر تعليما له وتعليما للأمة، وحتى يعرف أن الرسول بشر ما هو فوق البشر، أنه بشر يناله ما ينال الناس من اللأواء والتعب والنصب ومن ذلك السحر. إذن قد يحصل السحر يا أيها الإخوة مع الاحتراز الشرعي، مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار دخول الخلاء وقراءة القرآن، يقع السحر على هذا الرجل ابتلاء من الله جل وعلا ينظر ماذا يعمل. وهذا من هذا الجنس ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن السحر وقع عليه ابتلاء ووقع عليه تعليم ليعرف الناس كيف يكافح ويعالج هذا السحر. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في الصحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. والله أعلم. نعم.
وهل الجن هم نفسهم الشياطين، وهل نسبهم يرجع إلى إبليس لعنه الله؟
الجن يا أيها الإخوة هم العالم الذين خلقوا من أين؟ من نار. والجن المردة منهم المارد المتعنت الكافر يسمى شيطان، هو الشيطان. أما المؤمن منهم فليس هو بشيطان، وإنما هو من صالح الجن. وهل نسبهم كلهم من إبليس؟ الله أعلم. الله عز وجل لما ذكر إبليس قال في آية الكهف قال كان من الجن، لأنه خلق من مارج من نار. بنو آدم خلقوا من طين لازب، والجن خلقوا من نار، والملائكة خلقوا من إين؟ من نور. هل هم من نسله؟ الله أعلم. لكن هناك كثيرون من نسله، ومنهم من حزبه وجماعته، وإلا فالجن منهم مسلمون. وإبليس قبل أن يأبى ويستكبر للسجود لآدم كان صالحا وكان من الجن. نعم.
كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حل السحر بسحر مثله وبين قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه؟
نعم، بيّنت لكم في أثناء المحاضرة أن المضطر والضرورة ما لم يترتب على فعلها ضرر أعظم. أعطيكم على هذا مثال: إنسان هلك في البر، هلك ما باقي بينه وبين الموت إلا شعره، وجد جيفة، علم أنه لو أكل من هذه الجيفة يموت لأنها موبوءة بالإيدز ولا بالأوباء، يأكلها؟ ما يصح يأكلها. إنسان مات عطش، وجد فيه في البر تحت طعس من الطعوس ولا في العرق جيك، وش فيه؟ اللي أنتم خابرين هالبعيد، عرق، هل يدفع به عطشه؟ العرق لا يدفع العطش، فليس هذا من الضرورة. إذن الضرورة ماذا؟ ألا يترتب على فعلها وارتكابها ضرر أعظم منه قبل فعل هذه الأمر المضطر إليه. السحر كفر، وقبل السحر هو مبتلى، فإن ترتب على إتيانه السحر أن يذهب سحره لكن يقع في الكفر، أيهما أعظم؟ وقوعه في الكفر أعظم. وأما موته في أسوأ الأحوال إن لم يعالجه بالقرآن أو لم ينفع معه القرآن يموت. إذا مات فهذا الموت على إيمان أهون عليه من أن يعالجه بسحر. إذن من شروط العلماء في ارتكاب الأمر المحرم لأجل الضرورة ألا يترتب في ارتكاب هذا المحرم ضرر مساوي أو ضرر أعظم. وإتيان السحرة لحل السحر ضرره أعظم من صبره وبقائه على السحر إن لم يعالجه بالأدوية والعلاج المشروع. نعم.
بعض الناس يقول شاهد قنوات السحر تسلية أو لأضحك من خرافاتهم، فهل يدخل مثل هذا في حديث من أتى كاهنا؟
هذا يا أخوان هو بلا أبوك يا عقاب، اللي يقول تفرج على هالقنوات، قناة كنوز أو شهرزاد أو مواقع السحرة في الإنترنت من باب التسلية من باب قضاء الوقت وتفرج وشوف، هذا هو البلاء العظيم، وهذا هو الذي يوقع الإنسان في أول درجات الكفر وهو لا يشعر. النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا عاما وهو لا ينطق عن الهوى، وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يتكلم باللهوة الوجيزة المستمرة على المعنى العظيم، وش يقول؟ من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما قال سأله قاصد ولا سأله هازد، لفظ عام يشمل هذا وهذا. فالذي يرى هذه القنوات لا من باب تصديقها ولكن من باب التفرج وقضاء الوقت، هذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وأيضا قد وقع في وسيلة وذريعة من ذرائع الكفر والشرك، من ذرائع الكفر والشرك، فإن صدقه أو وقع في قلبه تصديقه في هذا الأمر فهذا هو الكفر بالله، لأنه صدق مدعي للغيب مستعينا بالجن في الكفر مع الله جل وعلا. وقد سمعتم آية البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سمعت والله من هؤلاء السحرة جزما في الأحكام وتعاليا وتعاليا على الله، أحدهم يقول لما تصرف عليه امرأة من هذه البلاد وذكرت أنها مسحورة عن زوجها كذا سنة 11 سنة أو 10 سنوات، قال قرأت القرآن كم مرة؟ قالت كل يوم أقرأ القرآن. قال شفتي القرآن ما نفعك، لو القرآن فيه خير كان نفعك. فصدقته المرأة ويقول أنت أمك في اسمها، تقول أمي فلانة، وأنت اسمك اسم فلانة بنت فلانة، فيكتب ورأيت هذا بعين، يكتب اسمها واسم أمها، ثم يصنف قليلا، يقول جاءني السر وأخبرني أن لسحرتي هي فلانة أخت زوجك أم زوجك، حتى يوقع الناس بعضهم ببعض. ما الذي فاستفادت هذه؟ أولا ضاع دينها، ولا لا يا أخوان؟ ثانيا وقع الشنآن والشقاق بينها وبين أهل زوجها، وهذا مما يفرح من؟ يفرح الشياطين. ولهذا الذي يقرب إلى إبليس من أتباعه وجنده من هو؟ الذي فرق بين الرجل وبين زوجه، هذا الذي يقرب إليه. ولهذا جاء في الحديث أن إبليس إذا اجتمع إليه جنده وخيله ورجله، قال قائل من جنده أنا ما زلت معه حتى ما صلى، قال ما صنعت شيء. قال الآخر أنا ما زلت معه حتى فعل كذا وكذا من الذنوب، قال ما صنعت شيء. قال الثالث أنا ما زلت معه حتى فرقت بينه وبين زوجه، قال أنت أنت، فيقربه إليه، لأنه إذا فسد ما بين الرجل وأهله فسد الأطفال، ثم فسد المجتمع، فانشغلوا بالدنيا عن الدين، انشغلوا بالدنيا عن الدين. يقولون القرآن ما نفعكم، قرأتم القرآن نفعكم ما نفعكم، إذن القرآن ما في خير، إذن القرآن ما هو شفاء، فيصدق هذا السذج والعوام والطوام ومن لا علم عندهم أو ما عندهم إلا إيمان ضعيف، فيوبقون دنياهم وأخراهم والعياذ بالله. نعم.
أقول هل نفهم من كلامك حفظك الله أنه لا يمكن أن يستخدم المسلم الإنسي أخاه الجني المسلم مطلقا؟
نعم، عالم الإنس غير عالم الجن، ولا يجوز أن يستعين إنسي بجني، لا يجوز ذلك. قد ينتفع الإنس، قد ينتفع الجن بالإنس في حضور مجالس العلم في رد شر لم يطلبوا منه، أما أن يقال نستعين بالجن المسلمين فهذه أول مزالق طلبة العلم في تسويغ السحرة والكهان والمشعوذين، شعروا أو لم يشعروا. نعم. وأما ما جاء في الحديث يا عباد الله احبسوا، من الذي يصرف إلى أن المراد بهم الجن؟ قد يكون بهم الملائكة، قد يكون بهم من يسمعه من من العرب، من الناس. فقول يا عباد الله احبسوا ليس دليلا على الاستعانة بالجن المسلمين كما يزعمه من يزعمه من الناس، فاحذروا هذا يا أيها الإخوة، وانتبهوا له، واعرفوا أعرفوا أنه باب شر لو فتح على الناس ضاع دينهم وضاع إيمانهم بالاستعانة بالجن الشياطين. لو كان الاستعانة بالجن فيه خير ونحن مأذون لنا فيه لاستعان بهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وقد قاتل المشركين وحاربهم ولم يستعن إلا بالله، فسخر الله له ملائكته في بدر وفي الأحزاب. نعم.
أرجو منكم التكرم بالإشارة إلى بعض الطلاسم السحرية التي ضمن برامج الكمبيوتر والبلايستيشن.
لو سألنا السائل عن أشياء محددة كان أجبناها. نعم، في بعض برامج البلايستيشن اللي يلعب بها الأطفال هناك طلاسم تجعل الإنسان خارق في أفعاله، يفعل كذا وكذا، يضرب شيء بشيء ثم يطير في الهواء، الطفل صغير وعقله محدود يظن أن هذا واقع. ولهذا بعض ألعاب الأطفال الإلكترونية البلاي ستيشن وبعض أفلام الكرتون تكرس معاني الدجل والشعوذة والسحر في نفوس الأطفال. تذكرون إلى عهد قريب المرأة العجوز الشمطة اللي تركب على مكنسة والطير في أفلام الكرتون، تذكرون هذا ولا لا؟ هذا نوع من أنواع السحر المشهورة قديما، والسحر له أندية الآن، وله يا أيها الإخوة جمعيات حتى في الدول التي تزعم أنها متحضرة في أوروبا وفي أمريكا. السحر فشى على الناس الآن كثيرا من جهة الخادمات المستخدمات من بلاد شرق آسيا، لأن السحر فاشن عندهم، فإذا أضرها كفيلها أو زوجته أو عشقت كفيلها عملت سحر له أو لأولاده أو لزوجته، وهذا كثير، لأن الناس لا يبالون رجالا أو نساء. والمرأة لو أنها عاقلة وعندها من العقل كان استغنت عن هذه الخادمة وعملت بيديها لتحفظ بيتها وزوجها وأولادها، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس في الحقيقة لا يعقلون يا أيها الإخوة. نعم.
وعندما يذكر الإنسان للساحر اسم زوجته أو أمه يخبره بشيء حصل له سابقا باستعانة الجن، فالجن لا يعلمون الغيب، فكيف يكون ذلك؟ هل يعرفون؟
هذا مما أخبرنا عنه أن الجن تسري مع الناس، ولهذا الجن يقطعون المسافات الطويلة في لحظات، والشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد يكون خافر علي وعليك ولا يخفى على الجن، يستعين بعضهم ببعض، فهذا الخبر هو غيب علي وعليك، لكن ليس غيب على الجميع، ليس غيب على الجميع. أي نعم.
يقول: في علم الفلك يخرج نجم سعد السعود فيدخل وقت الصيف وتكثر فيه السحب بإذن الله، هل هذا محرم؟
من أنواع التنجيم علم التسيير، علم التسيير وهو معرفة منازل الكواكب والنجوم التي يستدل بها على معرفة الحساب والأوقات، فهذا مما شرع لنا، قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون في الزمان كما يهتدون في المكان، والله خلق النجوم لثلاث زينة للسماء، ولهذا إذا رأيت السماء في ليلة ليس فيها غيم والنجوم فيها متلألئة كأنك تنظر إلى جيد امرأة قد زينته بالذهب، إذن هي زينة للسماء، وأيضا رجوم للشياطين، وقد سمعتم لماذا هي رجوم، وأيضا علامات يهتدى بها، يهتدى بها في معرفة الحساب ومعرفة الأزمان، فمن استخدم هذه النجوم في معرفة الأزمان والحساب فلا بأس في ذلك، فهذا من علم التسيير. بعض الناس إذا رفع رأسه في الليلة اللي ما هي بغدرة عرف كم مضى من الليل، يعرف الناس دخول الصيف والشتاء وأنجم الشتاء بأنجمه المربعانية، الشب، العقارب التي هي السعود الثلاث، سعد بلع، نعم سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود، قال ابن القيم رحمه الله: سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني، سعد السعود الأرض ربيع وفي والمياه في الغدران، ومن سافر في هذا الوقت لا يخشى هلكة، لكن من سافر في الدبران في جمرة القيم في مربعانية القيم إذا كان ما معه استعداد وإلا يهلك، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبران، لأن سعد السعود هذا أول نجوم الربيع كما هو معروف عند أهله، أما سعد بلع فيه البرد قد انقلع آخر نجوم الشتاء، أما سعد الذابح يسميها الناس العقرب الأولى السم، إن بردها شديد. أي نعم.
يقول: هل يجوز الاتصال عليهم أي أهل القنوات السحرية بالإنكار عليهم وفضحهم على الملأ؟
ما يتأتى هذا، هذا ما يتأتى، أما إذا كان عندك القدرة أنك تتصل عليهم وتنكر عليهم ويذيعون ذلك فالحمد لله، لكن أولئك أخبث منك وأذكى منك، إذا سمعوا منك ذلك يقلبون هذا عليك وربما أضروك، لكن حذر الناس منهم ومن شرهم. نعم.
وهل من السنة أن يقرأ شخص القرآن على آخر لزوال السحر، وما حكم التكسب من هذا العمل؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال، انتشرت قناة تسمى بقناة الحقيقة وأثرت على عوام الناس رجالا ونساء، وصاحبها يدعي أنه يعالج بالقرآن ويدعي أنه ينفث على الناس من خلال الشاشات، وهذا خطأ، وقد صدر من الجهات المسؤولة في هذه البلاد صدر تحذير من هذا الرجل ومن أدويته التي يدعي بها العلاج، ونشر في الصحف وطرد من هذه البلاد، ولكنه اتخذ من هذا حرفة ويزين للناس، يجعل وراء صحيح البخاري وفتح الباري والقرطبي وكتب الحديث. قراءة الآيات والأحاديث ما تحتاج إلى معلم، إذا عرفها الإنسان قرأها، لكن تحتاج إلى قلب واثق بالله متكل على الله حقا صادق بوعد الله صدقا، الله قد يمهل ويؤخر العلاج ويؤخر الأمر امتلاء لك، إذا قرأت القرآن فكن واثقا، والإنسان يقرأ على غيره لكن لا يتخذ من ذلك أجرا، فإن من علامة سوء القارئ مشارطته على الناس بالأجر، الأجر الكثير، وفي حديث أبي سعيد اللي ظهر لنا أنه ما أخذ الأجر مقابل قراءته وإنما مقابل القراء الذي استحقوه على أولئك، معلوم أن إكرام الضيف إيش؟ واجب من الواجبات، والضيف له حق وهو القرى طعام الضيف، فلما أبى أهل الحي أن يقروهم اشترط عليهم القرى بهذا الأمر فأذن لهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذ القراءة والرقية تكسب على الناس فهذه علامة سوء وقرينة على فساد هذا القارئ، إما في الآن أو في المستقبل في المآل. وجل من اتخذ هذه القراءة حرفة للتكسب ظهر للناس أنه مبطل ودخلت عليه الجن فاستعان بها فصار إما من المشعوذين أو صار من السحرة الكاذبين. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل تمر العجوة ينفع المسحور أو من أصيب بعين؟
نعم، في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة كن له وجاء من كل شيء إلا الموت، في لفظ كن له وجاء من السحر إلا الموت، جاء في لفظ آخر من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتيها أي مما بين حرتي المدينة، جاء في لفظ ثالث في صحيح البخاري من تصبح بسبع تمرات فأطلق. والعلماء كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا الشيخ بن باز رحمهم الله وغيرهم يأخذون بالعموم أن من تصبح بسبع تمرات مطلقة فهي بإذن الله سبب للوقاية من هذه الشرور، وأنفعها مما بين لابتي المدينة أي من تمر المدينة لأنها أرض مباركة، وأنفع ذلك من عجوة العالية بهذا القيد، لأن تمر العجوة أنواع، لكن الذي جاء فيه الوصف النبوي هي عجوة العالية، فهي من الأسباب والأدوية النبوية في علاج السحر كما سبق ذكره في مسألة الأوراق السبع من السدر. أي نعم.
نريد نصيحتكم للشباب الذين يصلون وهم لا يقرؤون القرآن في نفس الصلاة ولا يذكرون الله،
يسوون
ما يقرؤون القرآن ولا يذكرون الله في الصلاة.
إذا كان الشاب يقف مع الناس ويركع ويسجد وما يقرأ القرآن، لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها، فهذا الصلاة باطلة، لأن الصلاة لا تصح إلا بأم الكتاب. من صلى ولم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يعني باطلة. وإن كان عدم المقروء السور فهذا ترك للواجب في الركعة الأولى والثانية، ولهذا ينتبه لهذا المصلون سيما الشباب، بعضهم يصلي خوفا من أبوه ولا خوفا من عمه ولا خوفا من أخيه، ويجب أن يصلوا الصلاة التي أمرنا الله بها، وإلا فصلاتهم وإن أغنتهم عند الناس لكن لا تغنيهم عند الله جل وعلا. وهذا أمر يحتاج أن ينبه إليه العلماء وينبه إليه المدرسون وينبه إليه الآباء، وأولياء الأمور ينبهون أولادهم وأطفالهم إلى أهمية العناية بالصلاة والقيام بأركانها، ومن أعظم أركانها قراءة الفاتحة، ومن واجباتها قراءة السورتين في الركعة الأولى والثانية والتسبيحات والتهليلات في الركوع والسجود. نعم.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.